إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا علينا ما متعنا به سبحانه وتعالى من نعمة الصحة والعافية، وما من به علينا من الفراغ الذي يتمناه كثير من الناس وربما لا يجده، وإن وجده بعضهم فربما لا يستغله فيما يعود عليه بالفائدة أو فيما يعود عليه بفائدة أقل من الجهد الذي يبذله فيه. ومما يغبط عليه الإنسان الاجتماع بإخوانه، واجتماع الإخوان فيما بينهم يذكر بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، فيتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويزداد صاحب العلم علما إلى علمه. ومن هذا المنطلق تأتي زيارات بعضنا لبعض، فكما رأينا بعض إخواننا قبل مدة عندنا بالمدينة، ورأينا بعض إخواننا قبل مدة في المنطقة الشرقية، وهكذا في الجنوبية، فإن هذا كله من الخير الذي إذا وفق إليه العبد فليحمد الله سبحانه وتعالى عليه. والزيارات إذا أخلصت فيها النية لوجه الله جل وعز لأجل طلب العلم والتذاكر والتناصح، فما أعظمها وما أحسنها وما أبرك ما أعظم بركتها على العبد إذا ما هو عاد إلى بيته بعد انتهاء تطوافه فينظر في تحصيله ومحصوله، فيحمد الله جل وعلا. وهذا مما خص الله سبحانه وتعالى به طلبة العلم وأهل الفضل والاستقامة، في حين أن غيرهم يذهب عليه الوقت، كما يقول يقتل الوقت أو يقضي الوقت أو يضيع الوقت إلى غير ذلك من العبارات التي تنم عن جهل قائلها. وإن الالتقاء بكم معشر الإخوان والاجتماع معكم في مثل هذا اليوم وفي هذه المدينة رياض العلم يرتبط به المرء، ويغتبط أكثر حينما يرى مثل هذه الوجوه طلبة للعلم، محبين للسنة، مشمرين في تحصيلها وطلبها. نحسبكم كذلك، والله حسيبكم، ولا نزكي على الله جل وعز أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أقول إن الاجتماع هذا وأمثاله مما يغبط عليه الإنسان، وخير ما ينفق فيه الوقت التواصي والتناصح في مثل هذه اللقاءات، فإن هذه اللقاءات إذا خرج المرء فيها من غير ما تواصل مع إخوانه لكن هذه الأيام التي كثر فيها الاختلاف والقيل والقال وقل العلم بذهاب أهله حيث قبض الله سبحانه وتعالى إليه عبادا من أهل العلم كانوا زينة للدنيا، إذا تصدروا في المجالس تطيبت بكلامهم الطيب المبارك وفاح أريجها وضوع في الأرجاء عبير مسكها، وما ذلك إلا أنهم لا يقولون إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعظم نفعهم في الناس وتعدت بركتهم إلى غيرهم، وأعني بالبركة إحياؤهم لقلوب الناس بأمر الله جل وعز بهذا الوحي المبين. فكم من عالم قد فقدناه في هذه السنوات المتأخرة، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث. فإذا كان قد أدرك هؤلاء العلماء شيئا من هذه الفتن ومن هذه الاختلافات والقلاقل والمحن، ولكن مع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم في حينه، ولا يزال النفع بعلمهم باق إلى أن يشاء الله جل وعلا. فحينما التحقوا بجوار ربهم سبحانه وتعالى وجد بعدهم ما جد، وإذا بنا نتمنى أن يكون واحدا منهم بين ظهرانينا، فهم أمان للأمة لأنهم يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا معشر الإخوان، هذا الكلام معلوم ومعروف لدى الجميع، وإنما أردت أن أصل إلى السؤال الذي يدور بخلد أكثرنا، وهو: إذا كان هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد أدوا ما طلب الله جل وعز منهم وأخذ عليهم فيه العهد والميثاق وهو نشر هذا العلم والبيان للناس، واجتهدوا في ذلك على قدر طاقتهم وبذلوا قصارى جهودهم في الإحسان إلى الخلق ودلالتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، أقول: إذا كان هؤلاء كما ذكرت، ما بالنا لا نرى من يخلف هؤلاء على طريقهم وسننهم إلا قليلا أو أقل من القليل؟ هذا هو السؤال. ترى موت العالم ثم ترى السلمة التي تحدث والفجوة التي تنزل بأمة الإسلام، لا يوجد من يسد مسدها ويقوم مقامه فيها. لما الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الفرق السبب في هذا الفرق فيما بيننا وبينهم في تأسيس حياتنا عن تأسيس حياتهم، وأقصد بحياتنا حياتنا العلمية، فثمة فارق كبير وبون شاسع واضح لكل من تأمله. فلقد كان هؤلاء رحمهم الله تعالى في أيامهم، أيام الطلب، حينما كانوا في أمثال آحادنا اليوم كانوا من أكثر الناس اجتهادا وحرصا وصدقا. اجتهاد في طلب العلم وتحصيله، واجتهاد في الاستزادة منه أيضا. من حصل أصوله فإنه لا يركن ولا يكتفي، بل يشمر في الاستزادة والحرص على الوقت الذي هو العملة التي يتعامل بها في التحصيل في الدنيا والآخرة، في تحصيل ما ينفع في الدنيا وما ينفع في الآخرة عند الله جل وعز. فإن هذا الوقت هو الذي تعمل فيه لدنياك ولآخرتك، فتجدهم أحرص الناس على أوقاتهم مع الصدق مع الله جل وعز ثم مع عباده. فهذه الأمور الثلاثة لما كانت عندهم وصلوا إلى ما رأيناهم وأدركنا من أدركنا منهم عليه من النفع والعلم. الحرص والاجتهاد والصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم مع النفس، وفي هذا يقول القائل ذاكرا بعض هذه الخصال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالذكاء هبة من الله جل وعز، والناس يتفاوتون فيه، والموفق من يوفقه الله لتنميته أو صقله إن كان موجودا عنده. والحرص: اقرأوا سير السلفنا الصالح العطرة. وأقرب الناس إلينا هؤلاء الذين أشرنا إليهم، كيف كانت تعمر أوقاتهم، كيف كانت تمضي ساعاتهم، كيف كانت تنقضي أيامهم ولياليهم، كيف يصنعون فيها، لا تراه إلا عالما معلما داعيا ناصحا واعظا مذكرا آمرا بالخير ناهيا عن الشر والمنكر مقدما كل ما يستطيع من إيصال الخير في إيصال الخير إلى الناس. فالحرص دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فالحرص معشر الإخوان لا بد أن يتصف به طالب العلم خاصة، فإن هذا الوقت هذا الزمن العمر على قسمين: عام وخاص. أما القسم العام فهو حياته كلها، وأما القسم الخاص فهو مرحلة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر كالثوب كله، والثوب له طوران: الطور الأول حينما يكون جديدا، والطور الثاني ما عداه. فالجدة رونق وجمال وبهاء يسر الناظرين إذا ما نظروا إليه. فالشباب رونق وجمال وبهاء، أضف إلى ذلك المتانة والقوة. فإن الثوب حينما يخلق ويقدم ليس كحين يكون جديدا في قوته ومتانته. فالعمر في أوله الشباب جدة أو يبحث عنها وتستغل فيما ينفع، والذي يفرط في ذلك لا يخفى علينا جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. كان جديدا لكن فيما استخلقه حتى صار خلقا باليا. فيحرص الإنسان على هذا، وذلك لأن الشباب مظنة ثلاثة أشياء تعينك على العلم: مظنة القوة في الجسم، ومظنة القوة في العقل، ومظنة القوة في الاحتمال والصبر. إن جعت في طلب العلم فلست كالكبير الشيخ الفاني الذي يضعفه قلة الأكل. فالشباب يصبر في هذا الباب. أيضا الناحية الثانية قوة التحمل على الأسفار، وهذا لا يقواها الكبير، أليس كذلك؟ فالتنقل يشق على الكبير لأنه يضعف عنه. فالرحلة في الطلب وحصر النفس في الطلب تكون في مرحلة الشباب أقوى، والمرء فيها يتحمل. الثالث، الشباب في سن الشباب إذا ما اتجهوا إلى العلم يصبرون عن النوم أيضا، بعكس الكبير، فإن الكبير كما يقول أطباء النفوس كالصغير، يكثر منه النوم والاستيقاظ ولا يصبر على كثرة السهر. وطالب العلم بحاجة إلى بعض السهر أحيانا، ففي أول النهار طلب، وفي أول الليل نوم، وفي وسطه شيء من المذاكرة، وفي آخره إقبال على الله جل وعلا. لما كان الصدق عندنا قليلا معشر الإخوة؟ لأن تعاملنا مع الله فيه ما فيه. الأولون كان عندهم صدق، ما تعلموه عملوا به، تجده محافظا على وتره، محافظا على ورده، محافظا على ذكره بعد فجره ومغربه. إذا ما جاءت هذه الأمور تجده صادقا فيما تعلم لا يفوتها. وأنت ترى بعضا من الناس ربما تزدريه في عدم الإكثار من الطلب، ولكنه في العمل أكثر اجتهادا من كثير منا. علم قليلا ولكن عمل كثيرا فأجر كثيرا. ونحن أكثرنا إلا من رحم الله علم كثيرا وعمل قليلا، ونسأل الله جل وعز أن يتجاوز عنا ويصفح. فما أعظم هذا، وما أشد جرمه على العبد. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في راحة، فيمر عليه أصحابه الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون له: يا فلان ما بالك الحديث. فيا إخوان، هذا العلم كما أنه يثبت بالحفظ يثبت بالعمل به. كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نعمل بما فيهن من العلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فيا معشر الإخوان، الناس كثير منهم يغفل عن تثبيت الحفظ، تثبيت المعلوم بالعمل به، يعتمد فقط على ذكائه وحافظته. هذا لا يكفي، ولكن العمل هو الذي يثبت أيضا. ولأجل ذلك قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الحقيقية إنما تكون على الوجه الكامل لأهل العلم، لأنهم أعرف الناس بالله، فكانوا أخوف الناس من الله جل وعز. وما أكثر الضعف في هذا الجانب عندنا معشر الإخوان. تقول ربنا جل وعز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المفسرون رفعة الدرجات بكثرة الأعمال الصالحات، رفعة الدرجات بكثرة الأعمال الصالحات، فما أكثر ما نعلم وما أقل ما نعمل. فيكون المفلس في هذا الصنف من أهل العلم كثير إلا من رحم الله، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي إلى آخر الحديث. هذا إن قيل إن العمل موجود، وما أكثر الضعف والتفريط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الدرجات في الآخرة بكثرة الحسنات كما قال المفسرون، وهذه الحسنات الكثيرات لا تكون إلا بكثرة الأعمال. وهذا العلم لماذا طلبته؟ إنما طلبته ليدلك إلى الله جل وعز. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيا عباد الله، قدم سبحانه وتعالى قوله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالحذر الحذر من الغفلة هذا مهم جدا، وأن تغفل بعدما علمت هذه مصيبة عظيمة وبلية جسيمة ورزية كبيرة يغفل كثير منا عنها. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالحذر من بطش الله وغضبه وأليم عقابه إنما تكون لأهل العلم الذين قاموا بما أوجب الله عليهم على قدر قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالحذر من عذاب الله وبغتته ونزوله بالمرء فجأة هذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان الكامل بأمر الله تعالى، لأنهم هم المراقبون لربهم جل وعز هم الذين يخشونه حق الخشية. فيا إخوتي، هذا الباب باب واسع وعريض، وهذا العلم الذي نتكلم عنه ينبغي أن يكون كلامنا عنه كلاما حافزا لنا يدلنا على العلم والعمل جميعا، ولا يكون كلاما في مجالس العابرة ثم ينتهي بعدما نتفرق، لا. فالشاهد نعود إلى حديثنا الأول، الاجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد. فالحرص لا بد منه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله جل وعز. أنت ضعيف بنفسك، إذا وكلك الله إلى نفسك هلكت، استعن بالله ولا تعجزن، لا يتطرق إليك العجز. اعلم أن الفتور يطرأ، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فإذا كلت فروح عنها، روح عنها بالمباح، تجم بالذهاب في سفرة إلى بيت الله المعظم، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيارة من تحب من أهل الخير، ترجو الأجر عند الله جل وعلا. شغل سيارتك وأنت تحتسب ليس له من نعمة أربها إليه غير أن أحببته في الله، فأنت في عبادة، خارج في عبادة، زائر لهذا الأخ لك في الله جل وعلا في عبادة، مهما مشيت يحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أقبلت النفس فاستغلها وأعطها بقدر ما تستطيع، لا تتوانى معها، فإن العمر قليل والعلم كثير، والقليل لا يمكن أن يؤخذ منه للكثير. إذن فما هو الحل؟ أن تأخذ الأصول التي لا غنى لك عنها، وهذه الأصول بعد أن تحصلها تكسوها بالاطلاع والمطالعة والمراجعة والمباحثة للإفادة والاستفادة. هذا هو الحرص. الوقت أعظم ما أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. لو جلسنا نشرب قهوة تمر الساعتين والثلاث ونحن لا نحس بها، ولو جلسنا في درس بعد نصف ساعة نشعر بالملل. لماذا؟ لأن العلم ثقيل ولا يقوم به إلا قلائل الرجال. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا كلام ربنا جل وعز الذي قال فيه أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول ربنا فيه قولا ثقيلا. فالقول الثقيل يحتاج إلى قوة في تحمله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم إيش؟ صبيا فتى، لأن هذا الحمل يحتاج إلى قوة في القيام به والصبر عليه والدعوة إليه والاحتساب فيما يلحق من الأذى. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. هذا العلم ثقيل، من يقوم به؟ يقوم به الذين يصبرون ويحرصون ويتجلدون. ابن أبي حاتم وأبو زرعة لما تقرأ قصتهما في ذهابهما إلى مصر في السمكة التي اشتروها، فجاء وقت الأكل وإذا بهم يأتي الدرس الفلاني، انطلقوا وتركوها، الدرس الذي بعده الذي بعده الذي بعده الذي بعده، فما يعود إليها إلا في الليل. جاء وقت النوم، نوم ثم مقابلة ثم عبادة، الفجر قبل الفجر يبدأ الدرس، وهكذا حتى جافت السمكة فأكلوها نيئة، ما في عندهم وقت. هل وصل بنا الجد والحرص إلى عشر معشار هذا؟ الآن إذا ما حاولت أن تطبق هذا في نفسك قالوا انطوائي. لا، الانطواء لتحصيل الفائدة مطلوب. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عزة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. فلا بد من أن تكون الانقباضة التي فيها النفع، التي تخرج بعدها فتقعد للناس فتعلمهم. أما إذا ضاع الوقت عليك وما حصلت، ما جاءت الانقباضة التي تنتفع فيها، كيف ستنفع؟ هذا سؤال لا بد من أن يسأله كل عاقل منا لنفسه. فالواجب أن نكون على درجة عالية من الحرص والاجتهاد في التحصيل. إذا ما قرأت أخبار السالفين والسابقين وجدت عجبا. إذا كان أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه تأخذ أمه بالليل تكته فتخبئها عنه حتى لا ينطلق في الليل قبل أن يأتي الوقت، قبل الفجر ينطلق، تخشى عليه أن يذهب الطريق في بغداد مظلمة موحشة، فإذا جاء وقت القيام أقعدته قالت قم فصلي الآن بني، فيقوم يصلي ما كسب الله له، ثم بعد ذلك ينطلق للمسجد قبل الفجر وتذهب به هي. فكم من أم عندنا هكذا ما تكاد ينام حتى بعد الفجر وتشرق الشمس، قم يا ولدي صلى، هذا الزينة منهم ما قالت قم صل بعد الفجر. فالتربية من أصلها تحتاج أيضا إلى إعادة نظر، وقد من الله علينا وعليكم يجب أن يكون هذا منا على ذكر وعلى بال، لأن هذه البراعم الصالحة لا يمكن أن تصل إلا إذا عودناها على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيذهب قبل الفجر يتعلم. هذه الأم الصالحة التي تنشئ ولد هذه التنشئة الصالحة هي التي أورثت أحمد الإمامة في دين الله، حصل العلم وإذا به وهو فتى الناس يتهيبونه، ثم بعد ذلك فهل وإذا به قد ضرب في المشرق والمغرب، ودعي بالإمام قبل 40 عاما، قبل 40، قبل أن يبلغ 40 رحمة الله عليه. ابن عباس يأتي ويتوسد الباب ليسأل ابن مسعود هل لا، قال لا، العلم يؤتى له ولا يأتي. أصحابه بالكوفة كانوا ينتظرونه على الباب حتى يخرج لصلاة الغداء، وحديث القوم الذين يسبحون بالحصى ليس بخاف علينا جميعا انتظروه حتى خرج إلى الغداء وهو معلمهم رضي الله عنه. هكذا يكون الحرص، هكذا يكون الجد، هكذا يكون الاجتهاد. أما إذا لم تعطي العلم كلك فلا يعطيك شيء، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه شيئا؟ ومن هذا أقول معشر الإخوان إن في هذا الوقت نحتاج إلى أن نروض أنفسنا على احتمال المرارة التي قد نحس بها في أول الأمر، وهي مرارة الانعزال النافع. الخلطة بقدر، بقدر مقدور، فالاعتزال النافع أو الانعزال النافع الذي ننتفع فيه نحن تحضيرا وحفظا واستذكارا عرضا، ثم بعد ذلك تأتي إلى الشيخ، فإذا شرح وإذا بك قد استحضرت، فتكون المشكلات عندك في المتن الذي تريد أن تتفقه فيه وأن تعلمه، تكون بين يديك المشكلات فتطرحها. أما إذا قرأ العالم والشيخ من حينه وأنت لم تكن قد أحط بهذا الباب أو هذا الفصل من قبل فلا تدري ماذا فيه، يمر وأنت لا تدري، ترجع للبيت فتأتيك المسائل، لو أني سألت عن كذا، لو أني سألت عن كذا، وهكذا. فالتحضير للدرس هذا مهم جدا. ومن هنا أقول إن الواجب علينا في هذه الأيام بالذات، نحن معاشر طلاب العلم السلفيين، أن نكون جادين في الطلب والتحصيل. والطلب والتحصيل لا بد فيه مما ذكرنا، وإنما التعليم بالتعلم، من لم يجلس على شيخ ما هو بشيخ، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة يرحل إليه، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. لابد من حفظ، لابد من حفظ. تتعلم في ماذا؟ في شيء غير محفوظ هذا ما ينفعك، تأتي بعد ذلك تريد أن تفتي الناس بماذا؟ لا بد من محفوظ، كنز، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذا العلم خفيف الحمل، ما يحتاج إلى لا صناديق ولا إلى أغلاق، علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، متى؟ هذا في الحفظ. وإنما التعليم بالتعلم، لا بد من القعود على الأشياخ والجثو أمام ركبهم والجلوس بين أيديهم، جلسة المتواضع المستفيد المعلن لذلك وإن تقدم به السن، ما دام بين يدي الشيخ فيظهر حاجته وافتقاره إلى علمه، فأن هذا من أوائل البركات التي ينفعه الله سبحانه وتعالى بسببها. ثم الحفظ، لا بد من محفوظ، احفظ فكل حافظ إمامه، صح ولا لا؟ الآن الحفظ يحارب يا أخواني، الحفظ يحارب، يعني المدرسة يسمونها الكلاسيكية هكذا علمونا في علم التربية وعلم النحس، هذه الطرائق التي جاءوا بها يحاربون الحفظ، فالطرائق التربوية وطرق التدريس هذه اللي طلعوا بها علينا ما يريدون الحفظ، يقول لك أنت تشحن 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 تشحن. فجاء أيضا بعض المنخدعين بالأفكار المنحرفة، يقول ما زاد على نسخة، وزيادة النسخ سهلة زيادة النسخ ما هي سهلة، تضبط النص عليها. الآن المحققون ما هو يقول في نسخة كذا وفي نسخة كذا، صحيح يا إخواني ولا لا؟ الآن المحققون أنفسهم يقولوا في النسخة الفلانية كذا في النسخة الفلانية كذا. بعض المتون قومناها على محفوظ أشياخنا ومحفوظهم أصح من المطبوع. لماذا؟ لأنهم قوموها على أشياخهم وأشياخهم على أشياخهم وهكذا إلى مصنفيها. فلا بد من الجلوس بين يدي العالم حتى تأخذ عنه، وإذا لم تستفد منه علما ما يمكن أن تقول ما استفدت من شيء. لكن لو فرضنا لا أقل من أن تستفيد من هديه وسمته ودله. ونحن أيضا إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن هذا العلم يجمله الأدب، يكسوه بهاء وجمالا. ثم بعد الحفظ تدقيق، لا بد من التدقيق، لأن المحفوظ من أول وهلة يذهب بعد ذلك. لا بد من أن تدققه. إذا حفظت بيتين ثلاثة ما تغلط فيها 10 غلطات، ها ما حفظت. فلا بد إذا حفظت تسعد تدقق هذا الحفظ، تتقنه، ثم بعد ذلك والتفهم تتفهم فيه. ومن هنا تعلمون سر ما مشى عليه مشايخنا الأولين ونحن أدركنا طرفا منهم. يبدأ يقول لك روح احفظ وتعال. عرفتم شيء من هذا ولا لا يا إخواني؟ أدركتم شيء من هذا؟ يقول لك روح احفظ وتعال. يعني البسطاء من الناس يقول كيف أحفظ أنا ما فهمت؟ لا ما صحيح، لا بد من حفظ، لا بد من حفظ، لا بد من حفظ. إذا حفظت تعال، فإذا قدمت يشرح لك. الآن في شيء في الخزينة أنت تنميه وتنوره وتجمله. فالتفهم بعد التدقيق. ولهذا تقول صاحب ألفية السند: وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. كيف؟ اسمعوا الجواب: بحفظ متن، فلا بد من حفظ، بدأوا به جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. إخوان الأمر ما سهل. فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، لو تعمر 1000 سنة ما يمكن أن تحوي الغاية في العلم. إذا فما هو الطريق؟ فخذ من كل فن أحسنه، من كل فن أحسنه، وذلك بأي طريق؟ بحفظ متن. فلا بد من حفظ، ولا بد من محفوظ، ولا بد أن يكون المحفوظ فيه صفات، أن يكون هذا المحفوظ جامعا معتمدا في الفن، معتبرا عند أهل الفن، معتنا به عند أهل الفن، مشروحا عند أهل الفن، بحيث إنه إذا ما أشكل عليك فيه شيء عدت فوجدت الشروح عليه فتنظر في هذا، فإذا لم تجد نظرت في الثاني، ففي الذيل، ففي التعقب، ففي الثالث، ففي الرابع، وإذا بالمسألة تزداد إشراقا عندك. بحفظ متن جامع للراجحي، لا بد أن يكون هذا المتن جامعا مشهورا معروفا بين العلم. الآن أنا أذكر لكم فقط في رحلتي هذه في مدة 2 شهر من البحر إلى البحر، من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الحدود اليمنية في منطقة جازال إليكم، ما ذهبت إلى الشمال، وقصرت في نصف المسافة بالنسبة لي في الخط الطولي. أرى وأنتم لعلكم رأيتم مسابقات حفظ متون، والله أنني رأيت أكثرها لا يوجد فيها متن لأئمة الإسلام المعروفين إلا القليل القليل القليل، بل بعضها في الأصول، في أصول التفسير، وفي أصول المصطلح الحديث، وفي الفقه، وما أدري إيش، متون لأناس ربما معاصرين وما عرفوا بعلم. وهذا ما سنأتي إليه. فتركوا هذه العلوم
وهذه الكتب وهذه المتون التي جهد عليها العلماء جهدهم وشرحوها وأخرجوها ونوروها بكثرة الحواشي عليها، الكتاب إذا أظلم استنار يقولون. إيش معناه؟ إذا أظلم بكثرة السواد حواشي فقد استنار مغلقه، حل وفكت عباراته. نجد هذه المتون لأقوام لا يزالون لو جئت تتحدث معه هو بنفسه ما هو متقن للفن، وعليها 2000 ريال و3000 ريال و4000 ريال. ليش؟ لأنهم يعرفون أن الناس ما يقبلون عليها، لا بد من الدراهم. فنسأل الله العافية والسلامة، لا بد من أن يكون المثل مشهورا لا مغمورا. ترتر الآن مثل ألفية بن معطي مع ألفية بن مالك، من يعرف ألفية بن معطي؟ أندر الناس اللي يعرف ألفية بن معطي، صح ولا لا؟ وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي. المشهور عندنا إيش؟ ألفية بن مالك. تخلي ألفية بن مالك اللي عليها عشرات الشروح والحواشي والانتصار والاعتراض ودفع الاعتراض، وتذهب لألفية بن معطي، يعني ترجع أنت تبني من جديد كأنك تحاول شرحها، هذا يذهب عليك الوقت. بينما شيء أمامك المفروض أنك ما تبدأ ترجع من جديد، وإنما تبدأ بحيث انتهى الناس. فلا بد أن يكون المتن كما ذكرنا، وأن تأخذه على من؟ على مفيد ناصح. لا بد أن يكون المتعلم عليه مفيدا، والمفيد يعني هو المتأهل لأن يفيد للإفادة، وهذا يكون معرفته بواحد من 3: اشتهاره بالعلم بين الناس وشهادتهم له بذلك، شهادة العلماء وتزكيتهم له بأنه أهل لأن يقعد فيؤخذ عليه. الثالث كثرة مزاولته هو للعلم، فلا بد من هذا. إذا لم تأتي هذه الأشياء فلا يمكن أن يكون مفيدا. تأتيه وما عنده شيء كيف يفيدك؟ هل يفيد الذي لا شيء عنده؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون مفيدا. فالمفيد لا بد أن تتوافر فيه هذه الأشياء، يشتهر بين الناس، يقعد للتعليم لأن من جلس جلس إليه، يشهد له أيضا العلماء بأنه أهل لأن يتعلم عليه يجيزوه، وهذا معلوم بين العلم. ولا بد أن يكون ناصحا، لا بد أن يكون المعلم ناصحا، فإن المعلم مع تعليمه هو مربي، فينظر إلى طلابه وإلى ما يتعرفه في وجوههم ويبلغ إليه من أخبارهم فيسددهم ويرشدهم ويدلهم ويعينهم ويوجههم بقدر ما يستطيع، فهذا لهم بمنزلة الوالد. ودليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. فالمعلم والد، مربي الروح والد، وأثره عظيم، فينبغي أن يستخدم مع طلابه عطف وشفقة الوالد وحزم الوالد. وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، فلا بد من حزم مع الرحمة. يقول للشيخ صالح الأطرم الله يوفقنا وإياه، شيخنا درسنا عليه في الجامعة في كل أصول الدين في حاشية الروض، يقول: جئت في أول طلبي على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فيقول: بدأت في الدرس ما حمدت الله ولا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلمت ولا ترحمت على المصنف، قلت بسم الله وبدأت. قال لي قم 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 رح تعلم بعدين تعال. يقول أنا أدور هل غلطت أخطأت. بعد ذلك يقول جاءني من يفهمني، قال أنت ما حمدت الله سبحانه وتعالى ولا صليت على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترحمت على المصنف، فبقيت هذه مر الدهر معه كم بين يوم هذه الحادثة ولما حدثنا بهذا في عام 1406، عشرات السنين بقيت ما نسيها. وسبب هذا أنه جاء أحد إخواننا وزملائنا في الكلية فوقع في مثل ما وقع فيه الشيخ في صباه في صغره، فطرأ بهذه الطريقة، فالشيخ وفقه الله وختم لنا وله بخير ساق لنا هذه القصة. فالمعلم يا إخوان يؤدب، أما الذي يأخذ من الصحف هذا لا ينفع أن يكون معلما. لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، فالقرآن لا بد فيه من السماع والحديث لا بد فيه من السماع. بعد ذلك أقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عليكم بأهل السنة وعلماء السنة أهل الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح، فخذوا عليهم فإن في الجلوس بين أيديهم البركة، تنالك بركة العلم. وإياك وأهل الأهواء فاحذرهم فإن الجلوس بين أيديهم شؤم، نسأل الله العافية والسلامة، إن لم يجرك ذلك إلى الوقوع فيما هم فيه. ولهذا ذكر النووي وغيره، لكن في أشهر الكتب نحن نحيل على أشهرها في الرياض، رياض الصالحين، نعم، قال وإن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه أن يغتر به فعليه أن يحذره منه. فطلب العلم على أهل الأهوى مضرته عظيمة، ومحنته وبليته على المرء جسيمة، فكم من إنسان زل بسبب شيخه. لماذا؟ لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والمعلم من أعظم الناس إحسانا إليك، فربما تساهلت وتسامحت معه فوقع في قلبك شيء من تعظيمه وتوقيره فانتهى بك إلى متابعته، فضلا عن الانتصار له ولو بالباطل. وهذا مصيبته كما قلنا على طالب العلم عظيمة. فلا بد من أن ينظر إلى علماء السنة ويؤخذ عنهم، وينظر إلى علماء البدعة ويحذرون، ومن اضطر إلى شيء في العلم لأخذه عن أهل الأهواء فقد ذكر له أهل العلم شروطا، منها أن يكون متمكنا في العلم، وخاصة في الباب الذي يخشى عليه من أن يضله ذلك المعلم فيه، وثانيا أن يأخذ منه بقدر حاجته ثم يدعه ما تدعو إليه الحاجة، وثالثا أن لا يجد سواه في هذا الباب الذي يحتاج إليه، فلا بد من ذلك. أما الأخذ كل من هب ودرج غير صحيح كما قلنا، لأنه يؤثر على الإنسان. وأختم الحديث، وإن كنت أطلت عليكم وأرجو المعذرة، بأن أوصيكم ونفسي بالاجتهاد، بالاجتهاد على صيانة الأوقات خاصة، وترك الاشتغال بما لا يعني بالأخص، فأنت في مرحلة الطلب، إياك وأن تشتغل بما لا يعنيك من أمر الفتوى والدخول فيما ليس لك فيه حق في أن تدخل فيه، إما بألا تحسنه أو بأن تزل فيه إن دخلت، أو أن لا يسمع لك إن خفت فيه. إما ألا تحسن الدخول فيه، وإما ألا تأمن على نفسك إذا دخلت فيه، ولا يسمع لك إن تكلمت فيه. فعليك أن تصون وقتك عن هذا، فاصرفه فيما أنت مأمور بصرفه فيه، واعلم أنك بعد غد أو غدا ستأتي وتقعد مجلسا أو تجلس مجلسا تتمنى فيه أن لو تسلم من السؤال لتزداد في العلم، ولكن الناس لا يدعونك. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه محدثا، وكنا عنده في الطائف في عام 1414، يقول يا أخوان ما هي الإجازة هذه؟ الإجازة هذه الإجازة العطلة ما أعرفها أنا، والله ما أعرفها، غير الناس أسمعهم يقولون إجازة، فلان أخذ إجازة، أنا ما أعرف شيء اسمه إجازة منذ أن عرفت العلم ودخلت في العمل إلى يومكم هذا، ما أعرف إجازة ولا أعرف أني يوم أخذت إجازة، وين أروح من الناس؟ هذه عبارته. فأنت عليك الآن بالتحصيل، وسيأتي عليك غد تقول فين أروح من الناس؟ الناس معك دائما وأبدا، وسيحتاجون إليك إذا أقمت بناءك على الصحيح. وإياكم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنفاق الوقت في قيل وقال، فإن قيل وقال لا تعد على صاحبها بفائدة، هذه مهلكة ومضيعة للوقت، لا تخرج منها بفائدة، تخرج منها صفر اليدين، وهي كالسحر نسأل الله العافية والسلامة في هذه الأزمان. اجترفت كثيرا منا إلا من وفقه الله، يقولون ويقول فلان وفلان قال وفلان تان قال وفلان فيه وفلان، لا يا أخي، أنت الآن ما أنت من أهل هذا، أنت لك باب ما يمكن أن تتعداه وتأتي من غير البابه إلى العلم من غير بابه، هذا الباب تدخل منه إلى كذا، وهذا الباب تدخل منه إلى كذا، باب السؤال أنت الآن بابك، باب الفتوى ما هو بابك، باب من؟ باب أهل العلم، هؤلاء بابهم باب السؤال باب الفتوى، وأنت بابك باب السؤال. بما حصلت هذا العلم يا ابن عباس؟ قيل له رضي الله عنهما إيش قال؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، فلا بد من أن تسأل، والعلم مقره قلوب الرجال، وقلوب الرجال صناديق مغلقة ومفاتيحها حصن السؤال، العلم مقره صدور الرجال قلوب الرجال فهي صناديق العلم، وهذه الصناديق مغلقة ومفاتيحها حصن السؤال، فإياك أيها الأخ أن تسأل إلا سؤالا إذا سمعه الشيخ استحسنه منك واستدل به على نباهتك وعلى حرصك على الفائدة. وبهذا أختم، وأسأل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ساعات العمر، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا حق الغسل، جزاك الله خير. هذا سائل يسأل يقول أثر عن السلف، أو جاء وأثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يعتزلون الفتن ويبتعدون عنها، فما هو الضابط الشرعي في هذا؟ وهل يسكت أو يسكت عن بيان الحق وعدم إيضاحه للناس؟ أو هذا من اعتزال؟ نعم، وهل السكوت يعني يقصد عن بيان الحق وعدم إيضاحه للناس من اعتزال الفتنة؟ الجواب عن هذا، هذا في الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، الفتن المدلهمة المظلمة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن عليه الصلاة والسلام متى يكون الاعتزال، فما ترك اجتهادا فيه حفظكم الله لمجتهد. قال: أرأيت إن أدركني ذلك فماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق. والحمد لله، جماعة المسلمين قائمة، وإمام المسلمين قائم، وعلماء السنة والله الحمد متواجدين متوافرين بين ظهرانينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات، وأن يوفق ويثبت ويبارك في عمر من بقي موجودين، فالحمد لله، هذا ما هو أوانه. وأما عدم الإيضاح للناس فهذا ليس هو المطلوب من الحديث، فالاعتزال حينما يكون لا يسمع لك أحد، كل واحد منصرف بنفسه، لا يرى إلا ما يراه ولا يرى إلا رأيه، كل واحد معجب برأيه، ولا يوجد من يأطر الناس على الحق، حينئذ عليك بأمرك ودع عنك أمر العامة كما جاء في الحديث، وهذا لا يخفى. أما مسألة الإيضاح للناس فهذا مطلوب، ولكن الإيضاح على قسمين: إيضاح خاص وإيضاح عام. الإيضاح الخاص أن يتكلم طالب العلم بقدر معرفته فيما يخصه ويرى أنه يتوجب عليه إذا احتاج إلى ذلك. وأما الإيضاح لعامة الناس والبيان لهم خاصة في الأمور العامة التي تعم بها البلوى، فإنما هذا يكون ممن لكلامه وقع، وإذا ما قال صار له محط في السمع وأثر ونفع بإذن الله تعالى. فأنت بقدر ما تستطيع على قدر طاقتك تبين للناس ما تعلم، وما عدا ذلك. وليس معنى هذا أنني وأنت إذا فعلنا مثل ذلك صرنا علماء، لا لا لا، ولكن تبين ما نعلم بقدر استطاعتنا إذا توجب علينا، وما استطعنا أن نفتك من هذا فالحمد لله. يحال على من؟ يحال على من يكون لكلامهم وقع ونفع إذا وقع في السمع. نعم، وهذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول سؤالي: أحسن الله إليكم، إذا كان الشخص خصوصا العالم أو طالب العلم ساكتا لا يتكلم في الجرح والتعديل والتحذير إلا إجمالا، فما موقفنا منهم؟ بمعنى، هل نطلب العلم عنده إذا كان يدرس الكتب السلفية؟ أقول: هذا السؤال ما أكثر ما يطرح، وبعبارات مختلفة والمعنى واحد، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إذا كان الشخص معروفا بالعلم والسنة فاطلب عليه، والجرح والتعديل ليس لكل أحد، يجب أن يعلم هذا. المتكلمون في الجرح والتعديل ثلة من العلماء، ما هم كل العلماء، وهذه كتب علوم الحديث بين أيدينا شاهدة. لماذا؟ لأن المتكلم في الجرح والتعديل إما أن يكون من أهل الصناعة وإما أن يكون عليها دخيل، فإذا كان من أهل الصناعة كان لكلامه نفعل، وإن لم يكن كذلك يأتي كلامه هزيلا ضعيفا يغلب عليه الضعف أو الخطأ. ولهذا قال علماء الجرح ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وهذه رسالة مصنفة، ولا أظن أكثركم إلا يعرفها إلا وهو يعرفها، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. في أناس لهم جرح وتعديل لكن هل يعتمد قولهم؟ لا، لأن المتكلمين في الرجال طبقات، وهذا مشروع. فالشاهد إذا كان سلفيا وصاحب سنة وعالم اطلب عليه، ما الذي يمنع؟ إلا إذا استبان خلاف ذلك فعاد هذا باب آخر، لنا معه مسألة أخرى. نعم. تقول نلحظ بعض القصور في جانب الوعظ عند إخواننا، فمثلا عندما يريد الشباب أن يقوم بتوزيع أشرطة في مواسم الطاعات فلا يجد إلا القليل أو لا يكاد يجد، نرجو الاهتمام بهذا وحث الإخوان من طلبة العلم على هذا الباب. هذا صحيح، في هذا الجانب صحيح، ولكن ينبغي أن يلفت النظر إلى أن أهل السنة والحديث الوعظ عندهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مستجيبون لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قد افترض الله علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عشرات المواضع من كتابه جل وعلا، فأهل العلم يعظون الناس ويرققون قلوبهم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحسنون الاختيار لهم من الصحيح المرفوع والموقوف والمقطوع من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين رضي الله عنهم، فيأتونهم بما صح فينقون لهم. وأما أن يتكلم في هذا من لا يحسن فهذا بابه باب آخر عند أهل العلم والسنة، اسمه القصاص. والقصاص كثير عندهم الأكاذيب، وهم بين رجلين، إما كذاب هو في نفسه، وإما هو ما يتهم بالكذب لكن يجري الكذب على لسانه، ومعنى ذلك أنه ليس من أهل العلم والمعرفة بالتمييز أو في التمييز بين الصحيح والضعيف، الأصيل والدخيل، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءتنا مشكلة أخرى، مشكلة الوضع والأحاديث الواهية على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشمر أئمة السنة والأثر عن هذا ساعد الجد، عن ساعد الجد في هذا، وصنف المصنفات في القصاص والوعاظ والمذكرين، ولا يعظ الناس لا يقص إلا واحد من ثلاثة، أمير أو عالم أو إيش الثالثة إيش أو مختال. والناس اليوم يبغون اللي يبكي ويأتيهم بالطوام المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس العوام هوام، والهوام عندهم طوام. قيل لأبي زرعة لما نوضر في قضية كتب المحاسبي قال إن فيها وفيها وفيها، يعني فيها من ترقيق القلوب، فقال من لم يعظ من لم يرقق يتعظ بكلام الله فلا وعظه الله. هل تجد هذه الوساوس والخطرات في كتب مالك وسفيان وفلان وفلان؟ الناس يحبون هذا، واحد شغلته التفحيط أصبحنا وذا بالداعية، واحد شغلته القصص أصبحنا وذا به الداعية الكبير، وتسمع اللي هو مرة دجاجة ومرة بقرة، والله يا أخوان هذا موجود، والأشرطة تسمعها، مرة يمثل صوت بقرة ومرة يمثل صوت دجاجة ومرة يمثل صوت ديك ومرة، وهكذا هكذا. هل كان أهل العلم والإيمان؟ لا، لكن هذا مضحك. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الجامع في صحيحه لما تكلم عن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء إلى حديث الحجامة للصائم، جاء بمخالفة لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم علق عليه، قال وعبد الرحمن ضعيف ليس هو ممن يعتمد على حفظه ويوثق في نقله أو عبارة نحو هذا، وإنما هو رجل شغلته الزهد والعبادة والورع. هذا موجود في صحيح ابن خزيمة. لو أني الآن قلت أنا، قال هذا يطعن في الصالحين، يطعن في العباد، يطعن في الأخيار، يطعن في الأزكياء. لا، هو ما طعن فيه، هو بيّن لك شغلته واختصاصه. إيش؟ اختصاص الزهد والعبادة والورع، صالح في نفسه، هذا نفعه إيش؟ لازم نفعه إيش؟ لازم. هناك من الأسماء ما هو لازم، من الأفعال ما هو لازم، ومنه ما هو متعدي. والمتعدي أيضا أقسام، من ما ينصب مفعول، من ما ينصب مفعولين، من ما ينصب ثلاثة، صح ولا لا؟ فالمتعدي النفع هم أهل العلم والأثر، فهؤلاء هم الذين يعظونك بما صح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، ينخلون ويغربلون. أما اللي شغلة الزهد والعبادة والورع، هذا صالح في نفسه، فاشتغاله بالعبادة والتزهد في نفسه ومعالجة نفسه أشغله عن الاعتناء بالارتحال وملاقات الشيوخ، معرفة العالم النازل والمدلس والوضاع الكذاب المنقطع اللي كذا إلى آخره، فصار يروي عن كل من أقبل وأدبر. فهذا بابه باب آخر. فالواعظ، الواعظ إذا وعظ يعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت انظر، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع على أصحابه ذات يوم فقال لو تعلمون ما أعلم، إيش؟ فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. فقطع أصحابه رضي الله عنهم رؤوسهم ولهم خنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بالموعظة. حديث العرباض شاهد على ذلك، بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله هذا من يحسنه؟ الناس ما عاد يبغون اليوم قال الله وقال رسوله إلا قليل، أعني بهذا جمهور الدهمة، يبغون يستمعون قصص وحكايات، وهذا الذي يطيب لهم. ونحن ما نجري مع الناس على ما يريدون، وإنما ندعو الناس إلى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الزهد والرقائق كتبه من صنفها؟ من صنفها؟ أئمة الحديث والسنة والأثر، وبينوها إما استقلالا وإما ضمن كتب كالزهد بن مبارك وغيره، الزهد لهناد وغيره، الزهد لابن أبي عاصم، وعد من هذا القبيل. الرقائق الموجود في كتاب البخاري، الرقاق، الجنة والنار في صحيح مسلم، هذه الكتب. لكن يا جماعة الناس الآن اختلف عندهم مفهوم الوعظ، يبغون الوعظ هو القصص والحكايات الأكاذيب وصار كذا وحصل كذا. فهذا يدل علامة على نقص الإيمان وضعفه في القلوب، حيث تتعظ بالحوادث والوقائع ولا تتعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فلا بد من التصحيح لهذا المفهوم للوعظ عند الناس. فينبغي أيضا لأهل السنة أن يكون لهم في هذا الباب اقتداء بسلفهم الصالح، أن يكون لهم باع وأن يضربوا فيه بسهم حتى لا يبقى الباب فارغا فيحتاج الناس إلى من لا تحسينه. وهذا يقول اقترح إخواننا الذين قاموا على هذا اللقاء جزاهم الله خير المبارك إلى تكرار مثل هذه اللقاءات والإبلاغ عنها وفتح المجال للتعاون في دعم مثل هذه اللقاءات والمشاركة في تحمل مصاريفها. فأنا أولا أدعو الله جل وعلا لإخواننا الذين تسببوا في هذا الجمع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأموالهم وأوقاتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على مرضاته وفي الآخرة في دار كرامته. ولا شك أن هذا المجلس يعني وأمثاله الثمرة العظيمة التي ترجى منه هي التذاكر، والتي يخرج منها بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الاغترار بهذه الدار، فإن المرء منتقل مغادر، وليس له في دنياه إلا العمل الصالح الذي يبقيه والذكر الحسن، وفي آخرته أيضا العمل الصالح الذي يقدم عليه. محلين كل النفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، وتحبر في دار النعم إيش؟ نعم، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها، إلى أن قال وإن تكن الخسرة فقبح فعالها. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت مسافر وأنت ماشي على هذا الطريق، ولكن الموفق من يستعد للسفر، وأنا أمثله في المسافر المنتظر، ما يدري يركب في هذه الرحلة أو التي تليها، فدائما معي عفشه وزاده ومتاعه، أليس كذلك؟ فالموت ما تدري متى يفجعك، هو الموت ما منه ملاذ وما صبو، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لاغتنام الأعمار قبل نزول الآجال. كان السلف الصالح لو قيل لهم يأتيك الموت الآن ما استطاع أن يزيد عليه على ما هو فيه، كما قيل في سفيان رحمه الله تعالى، ويقول الآخر ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد إلا بعمل أحمد بن حنبل. الله أكبر، ليش؟ لأنها وتيرة واحدة، العمل ماشي ما ينقطع، عامل لله جل وعز يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، فهو في ذكر لربه سبحانه وتعالى دائم، فاجتهاده دائم، فالقليل الدائم المتصل خير من الكثير المنقطع، وكما في الحديث الصحيح أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 5 ركعات و3 ركعات تصليها في الليلة بعد الرواتب تستمر معك طول حياتك خير من 10 ركعات لا تصلي في السنة إلا دورها في شهر كامل، هذا ما ينبغي. وطالب العلم لا بد له أن يجتهد في جانب العبادة، لأن جانب العبادة يظهر على وجهه النور ويظهر على كلامه الصدق، والناس يسمعون له، لأنه إذا عامل الله فيما بينه وبينه أقبل الله عليه بقلوب العباد، والله لو عبد الله في صخرة صمة صادقا أوشك أن الله جل وعلا يظهر ذلك على وجهه. لماذا؟ لأنه لم يراقب إلا الله سبحانه وتعالى، فيقبل الله بقلوب العباد عليه، لأنه حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس ومن أرضى الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن سخطوا عليك الآن يوشك أن يقبلوا عليك غدا، عامل الله يقبل الله جل وعلا بالقلوب عليك. فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، وهذه الدار كم ستعمر فيها يا خادم الجسم، كم تشقى لخدمته، فأنت بالجسم لا بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فيا إخوان، هذا الجسم الآن ننعمه ولا نتعبه في شيء لله جل وعز يتنعم به غدا، ننعم هذا الجسم للديدان، أما الروح فتقدم لأعالي الجنان. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. يقول بعض الإخوة يكثر من الشيوخ ويعترض عليه البعض بأن ذلك من أسباب عدم الثبات على منهج في العلم وعدم ضبطه له. أقول إن هذا الكلام فيه تفصيل، فإن كان الإكثار من الشيوخ لأجل الاستفادة وطلب العلو والتحصيل عليهم ما داموا في زمن الإمكان فهذا محمود، بل هو مندوب إليه، لأن طلب العلو سنة عمن سلف، وأربعة لا تؤنس منهم رشدا. من هم؟ قالوا ابن المحدث بدأوا به. الغالب على أبناء العلماء الغالب أنهم ما ينجو منهم إلا القليل، خلاص اكتفي ببوه وهو ينتهي، تجده مخالف له، إلا القليل كعبد الله بن أحمد بن أبي حاتم ومن كان على شاكلتهما، نقول إلا القليل. ابن المحدث ومنادي وحارس الدرب العسس، وما تعين منه شيء، لا حديث لأنه مشغول بحراسة الدرب، ومنادي القاضي فلان 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 قضية فلان، كيف هذا تتكلم معه وتحصل منه؟ ما تحصل شيء. وما والرابع من؟ فطالب علم لا يرحل في طلبه، أو طالب حديث لا يرحل في طلبه، فلابد من هذا ولابد من الاعتبار بهذا الجانب. أما إن كانت كثرة التنقلات هذه لأن فلان فيه وفلان فيه، فهذا نعم يدل على عدم معرفته، وهو في هذا أحد رجلين، إما أن يكون مبتدئا أو جاهلا بحال ذلك الشخص، فالمبتدئ يجب أن يسأل والجاهل بحال الشخص يجب أن يسأل، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فالغالب عليه أنه يكون صاحب تلذذ، وهذا غالبا ما ينقطع سريعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا علينا ما متعنا به سبحانه وتعالى من نعمة الصحة والعافية، وما من به علينا من الفراغ الذي يتمناه كثير من الناس وربما لا يجده، وإن وجده بعضهم فربما لا يستغله فيما يعود عليه بالفائدة، أو فيما يعود عليه بفائدة أقل من الجهد الذي يبذله فيه. ومما يغبط عليه الإنسان الاجتماع بإخوانه، واجتماع الإخوان فيما بينهم، يذكر بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، فيتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويزداد صاحب العلم علما إلى علمه. ومن هذا المنطلق تأتي زيارات بعضنا لبعض، فكما رأينا بعض إخواننا قبل مدة عندنا بالمدينة، ورأينا بعض إخواننا قبل مدة في المنطقة الشرقية، وهكذا في الجنوبية، فإن هذا كله من الخير الذي إذا وفق إليه العبد فليحمد الله سبحانه وتعالى عليه. والزيارات إذا أخلصت فيها النية لوجه الله جل وعز لأجل طلب العلم والتذاكر والتناصح، فما أعظمها وما أحسنها وما أبرك ما أعظم بركتها على العبد إذا ما هو عاد إلى بيته بعد انتهاء تطوافه فينظر في تحصيله ومحصوله، فيحمد الله جل وعلا. وهذا مما خص الله سبحانه وتعالى به طلبة العلم وأهل الفضل والاستقامة، في حين أن غيرهم يذهب عليه الوقت كما يقول يقتل الوقت أو يقضي الوقت أو يضيع الوقت إلى غير ذلك من العبارات التي تنم عن جهل قائلها. وإن الالتقاء بكم معشر الإخوان والاجتماع معكم في مثل هذا اليوم وفي هذه المدينة رياض العلم يغتبط به المرء ويغتبط أكثر حينما يرى مثل هذه الوجوه طلبة للعلم محبين للسنة مشمرين في تحصيلها وطلبها، نحسبكم كذلك والله حسيبكم، ولا نزكي على الله جل وعز أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أقول إن الاجتماع هذا وأمثاله مما يغبط عليه الإنسان، وخير ما ينفق فيه الوقت التواصي والتناصح في مثل هذه اللقاءات. فإن هذه اللقاءات إذا خرج المرء فيها من غير ما تواصل مع إخوانه، لكن هذه الأيام التي كثر فيها الاختلاف والقيل والقال وقل العلم بذهاب أهله حيث قبض الله سبحانه وتعالى إليه عبادا من أهل العلم كانوا زينة للدنيا، إذا تصدروا في المجالس تطيبت بكلامهم الطيب المبارك وفاح أريجها وضوع في الأرجاء عبير مسكها، وما ذلك إلا أنهم لا يقولون إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعظم نفعهم في الناس وتعدت بركتهم إلى غيرهم. وأعني بالبركة إحياؤهم لقلوب الناس بأمر الله جل وعز بهذا الوحي المبين. فكم من عالم قد فقدناه في هذه السنوات المتأخرة، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث. فإذا كان قد أدرك هؤلاء العلماء شيئا من هذه الفتن ومن هذه الاختلافات والقلاقل والمحن، ولكن مع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم في حينه، ولا يزال النفع بعلمهم باق إلى أن يشاء الله جل وعلا. فحينما التحقوا بجوار ربهم سبحانه وتعالى وجد بعدهم ما جد، وإذا بنا نتمنى أن يكون واحدا منهم بين ظهرانينا، فهم أمان للأمة لأنهم يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا معشر الإخوان، هذا الكلام معلوم ومعروف لدى الجميع، وإنما أردت أن أصل إلى السؤال الذي يدور بخلد أكثرنا، وهو: إذا كان هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد أدوا ما طلب الله جل وعز منهم وأخذ عليهم فيه العهد والميثاق وهو نشر هذا العلم والبيان للناس، واجتهدوا في ذلك على قدر طاقتهم وبذلوا قصارى جهودهم في الإحسان إلى الخلق ودلالتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، أقول: إذا كان هؤلاء كما ذكرت، ما بالنا لا نرى من يخلف هؤلاء على طريقهم وسننهم إلا قليلا أو أقل من القليل؟ هذا هو السؤال. ترى موت العالم ثم ترى السلمة التي تحدث والفجوة التي تنزل بأمة الإسلام، لا يوجد من يسد مسدها ويقوم مقامه فيها. لما الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الفرق السبب في هذا الفرق فيما بيننا وبينهم في تأسيس حياتنا عن تأسيس حياتهم، وأقصد بحياتنا حياتنا العلمية، فثمة فارق كبير وبون شاسع واضح لكل من تأمله. فلقد كان هؤلاء رحمهم الله تعالى في أيامهم، أيام الطلب، حينما كانوا في أمثال آحادنا اليوم، كانوا من أكثر الناس اجتهادا وحرصا وصدقا، اجتهاد في طلب العلم وتحصيله، واجتهاد في الاستزادة منه أيضا. من حصل أصوله فإنه لا يركن ولا يكتفي، بل يشمر في الاستزادة والحرص على الوقت الذي هو العملة التي يتعامل بها في التحصيل في الدنيا والآخرة، في تحصيل ما ينفع في الدنيا وما ينفع في الآخرة عند الله جل وعز. فإن هذا الوقت هو الذي تعمل فيه لدنياك ولآخرتك، فتجدهم أحرص الناس على أوقاتهم مع الصدق مع الله جل وعز ثم مع عباده. فهذه الأمور الثلاثة لما كانت عندهم وصلوا إلى ما رأيناهم وأدركنا من أدركنا منهم عليه من النفع والعلم. الحرص والاجتهاد والصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم مع النفس، وفي هذا يقول القائل ذاكرا بعض هذه الخصال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالذكاء هبة من الله جل وعز، والناس يتفاوتون فيه، والموفق من يوفقه الله لتنميته أو صقله إن كان موجودا عنده. والحرص: اقرأوا سير السلفنا الصالح العطرة. وأقرب الناس إلينا هؤلاء الذين أشرنا إليهم، كيف كانت تعمر أوقاتهم، كيف كانت تمضي ساعاتهم، كيف كانت تنقضي أيامهم ولياليهم، كيف يصنعون فيها؟ لا تراه إلا عالما معلما داعيا ناصحا واعظا مذكرا آمرا بالخير ناهيا عن الشر والمنكر، مقدما كل ما يستطيع من إيصال الخير في إيصال الخير إلى الناس. فالحرص دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فالحرص معشر الإخوان لا بد أن يتصف به طالب العلم خاصة، فإن هذا الوقت، هذا الزمن، العمر على قسمين: عام وخاص. أما القسم العام فهو حياته كلها، وأما القسم الخاص فهو مرحلة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر كالثوب كله، والثوب له طوران: الطور الأول حينما يكون جديدا، والطور الثاني ما عداه. فالجدة رونق وجمال وبهاء، يسر الناظرين إذا ما نظروا إليه. فالشباب رونق وجمال وبهاء، أضف إلى ذلك المتانة والقوة. فإن الثوب حينما يخلق فيقدم ليس كحين يكون جديدا في قوته ومتانته. فالعمر في أوله الشباب جدة، أو يبحث عنها وتستغل فيما ينفع، والذي يفرط في ذلك لا يخفى علينا جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. كان جديدا، لكن فيما استخلقه حتى صار خلقا باليا. فيحرص الإنسان على هذا، وذلك لأن الشباب مظنة ثلاثة أشياء تعينك على العلم: مظنة القوة في الجسم، ومظنة القوة في العقل، ومظنة القوة في الاحتمال والصبر. إن جعت في طلب العلم فلست كالكبير الشيخ الفاني الذي يضعفه قلة الأكل. فالشباب يصبر في هذا الباب. أيضا الناحية الثانية قوة التحمل على الأسفار، وهذا لا يقواها الكبير، أليس كذلك؟ فالتنقل يشق على الكبير لأنه يضعف عنه. فالرحلة في الطلب وحصر النفس في الطلب تكون في مرحلة الشباب أقوى، والمرء فيها يتحمل. الثالث، الشباب في سن الشباب إذا ما اتجهوا إلى العلم يصبرون عن النوم أيضا، بعكس الكبير. فإن الكبير كما يقول أطباء النفوس كالصغير، يكثر منه النوم والاستيقاظ ولا يصبر على كثرة السهر. وطالب العلم بحاجة إلى بعض السهر أحيانا، ففي أول النهار طلب، وفي أول الليل نوم، وفي وسطه شيء من المذاكرة، وفي آخره إقبال على الله جل وعلا. لما كان الصدق عندنا قليلا معشر الإخوة؟ لأن تعاملنا مع الله فيه ما فيه. الأولون كان عندهم صدق، ما تعلموه عملوا به، تجده محافظ على وتره، محافظ على ورده، محافظا على ذكره بعد فجره ومغربه. إذا ما جاءت هذه الأمور تجده صادقا فيما تعلم لا يفوتها. وأنت ترى بعضا من الناس ربما تزدريه في عدم الإكثار من الطلب، ولكنه في العمل أكثر اجتهادا من كثير منا. علم قليلا ولكن عمل كثيرا فأجر كثيرا. ونحن أكثرنا إلا من رحم الله علم كثيرا وعمل قليلا، ونسأل الله جل وعز أن يتجاوز عنا ويصفح. فما أعظم هذا، وما أشد جرمه على العبد، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في راحة، فيمر عليه أصحابه الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون له: يا فلان ما بالك الحديث. فيا إخوان، هذا العلم كما أنه يثبت بالحفظ يثبت بالعمل به. كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نعمل بما فيهن من العلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فيا معشر الإخوان، الناس كثير منهم يغفل عن تثبيت الحفظ، تثبيت المعلوم بالعمل به، يعتمد فقط على ذكائه وحافظته، هذا لا يكفي، ولكن العمل هو الذي يثبت أيضا. ولأجل ذلك قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الحقيقية إنما تكون على الوجه الكامل لأهل العلم، لأنهم أعرف الناس بالله، فكانوا أخوف الناس من الله جل وعز. وما أكثر الضعف في هذا الجانب عندنا معشر الإخوان. يقول ربنا جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المفسرون: رفعة الدرجات بكثرة الأعمال الصالحات، رفعة الدرجات بكثرة الأعمال الصالحات، فما أكثر ما نعلم وما أقل ما نعمل. فيكون المفلس في هذا الصنف من أهل العلم كثير إلا من رحم الله، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي إلى آخر الحديث. هذا إن قيل إن العمل موجود، وما أكثر الضعف والتفريط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدرجات في الآخرة بكثرة الحسنات كما قال المفسرون، وهذه الحسنات الكثيرات لا تكون إلا بكثرة الأعمال. وهذا العلم لماذا طلبته؟ إنما طلبته ليدلك إلى الله جل وعز. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيا عباد الله، قدم سبحانه وتعالى قوله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالحذر الحذر من الغفلة، هذا مهم جدا. وأن تغفل بعدما علمت، هذه مصيبة عظيمة وبلية جسيمة ورزية كبيرة يغفل كثير منا عنها. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالحذر من بطش الله وغضبه وأليم عقابه إنما تكون لأهل العلم الذين قاموا بما أوجب الله عليهم على قدر قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالحذر من عذاب الله وبغتته ونزوله بالمرء فجأة، هذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان الكامل بأمر الله تعالى، لأنهم هم المراقبون لربهم جل وعز، هم الذين يخشونه حق الخشية. فيا إخوتي، هذا الباب باب واسع وعريض، وهذا العلم الذي نتكلم عنه ينبغي أن يكون كلامنا عنه كلاما حافزا لنا، يدلنا على العلم والعمل جميعا، ولا يكون كلاما في مجالس العابرة ثم ينتهي بعدما نتفرق، لا. فالشاهد، نعود إلى حديثنا الأول: الاجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد. فالحرص لا بد منه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله جل وعز. أنت ضعيف بنفسك، إذا وكلك الله إلى نفسك هلكت. استعن بالله ولا تعجزن، لا يتطرق إليك العجز. اعلم أن الفتور يطرأ، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فإذا كلت فروح عنها، روح عنها بالمباح، تجم بالذهاب في سفرة إلى بيت الله المعظم، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيارة من تحب من أهل الخير، ترجو الأجر عند الله جل وعلا. شغل سيارتك وأنت تحتسب ليس له من نعمة أربها إليه غير أن أحببته في الله. فأنت في عبادة، خارج في عبادة، زائر لهذا الأخ لك في الله جل وعلا في عبادة، مهما مشيت يحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أقبلت النفس فاستغلها وأعطها بقدر ما تستطيع، لا تتوانى معها، فإن العمر قليل والعلم كثير، والقليل لا يمكن أن يؤخذ منه للكثير. إذن فما هو الحل؟ أن تأخذ الأصول التي لا غنى لك عنها، وهذه الأصول بعد أن تحصلها تكسوها بالاطلاع والمطالعة والمراجعة والمباحثة للإفادة والاستفادة. هذا هو الحرص. الوقت أعظم ما أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. لو جلسنا نشرب قهوة تمر الساعتين والثلاث ونحن لا نحس بها، ولو جلسنا في درس بعد نصف ساعة نشعر بالملل. لماذا؟ لأن العلم ثقيل ولا يقوم به إلا قلائل الرجال. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا كلام ربنا جل وعز الذي قال فيه أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول ربنا فيه قولا ثقيلا. فالقول الثقيل يحتاج إلى قوة في تحمله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم إيش؟ صبيا فتى، لأن هذا الحمل يحتاج إلى قوة في القيام به والصبر عليه والدعوة إليه والاحتساب فيما يلحق من الأذى. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. هذا العلم ثقيل، من يقوم به؟ يقوم به الذين يصبرون ويحرصون ويتجلدون. ابن أبي حاتم وأبو زرعة لما تقرأ قصتهما في ذهابهما إلى مصر في السمكة التي اشتروها، فجاء وقت الأكل وإذا بهم يأتي الدرس الفلاني، انطلقوا وتركوها، الدرس الذي بعده الذي بعده الذي بعده الذي بعده، فما يعود إليها إلا في الليل. جاء وقت النوم، نوم ثم مقابلة ثم عبادة، والفجر قبل الفجر يبدأ الدرس، وهكذا حتى جافت السمكة فأكلوها نيئة، ما في عندهم وقت. هل وصل بنا الجد والحرص إلى عشر معشار هذا؟ الآن إذا ما حاولت أن تطبق هذا في نفسك قالوا انطوائي. لا، الانطواء في تحصيل الفائدة مطلوب. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عزة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. فلا بد من أن تكون الانقباضة التي فيها النفع، التي تخرج بعدها فتقعد للناس فتعلمهم. أما إذا ضاع الوقت عليك وما حصلت، ما جاءت الانقباضة التي تنتفع فيها، كيف ستنفع؟ هذا سؤال لا بد من أن يسأله كل عاقل منا لنفسه. فالواجب أن نكون على درجة عالية من الحرص والاجتهاد في التحصيل. إذا ما قرأت أخبار السالفين والسابقين وجدت عجبا. إذا كان أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه تأخذ أمه بالليل تكته فتخبئها عنه حتى لا ينطلق في الليل قبل أن يأتي الوقت قبل الفجر ينطلق، يخشى عليه أن يذهب الطريق في بغداد مظلمة موحشة، فإذا جاء وقت القيام أقعدته قالت قم فصلي الآن بني، فيقوم يصلي ما كسب الله له، ثم بعد ذلك ينطلق للمسجد قبل الفجر وتذهب به هي. فكم من أم عندنا هكذا ما تكاد ينام حتى بعد الفجر تشرق الشمس قم يا ولدي صلى، هذا الزينة منهم ما قالت قم صل بعد الفجر. فالتربية من أصلها تحتاج أيضا إلى إعادة نظر، وقد من الله علينا وعليكم يجب أن يكون هذا منا على ذكر وعلى بال، لأن هذه البراعم الصالحة لا يمكن أن تصل إلا إذا عودناها على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيذهب قبل الفجر يتعلم. هذه الأم الصالحة التي تنشئ ولد هذه التنشئة الصالحة هي التي أورثت أحمد الإمامة في دين الله، حصل العلم وإذا به وهو فتى الناس يتهيبونه، ثم بعد ذلك فهل وإذا به قد ضرب في المشرق والمغرب، ودعي بالإمام قبل 40 عاما، قبل 40 قبل أن يبلغ 40 رحمة الله عليه. ابن عباس يأتي ويتوسد الباب ليسأل ابن مسعود هل لا، قال لا العلم يؤتى له ولا يأتي، أصحابه بالكوفة كانوا ينتظرونه على الباب حتى يخرج لصلاة الغداء، وحديث القوم الذين يسبحون بالحصى ليس بخاف علينا جميعا انتظروه حتى خرج إلى الغداء وهو معلمهم رضي الله عنه. هكذا يكون الحرص، هكذا يكون الجد، هكذا يكون الاجتهاد. أما إذا لم تعطي العلم كلك فلا يعطيك شيء، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه شيئا؟ ومن هذا أقول معشر الإخوان إن في هذا الوقت نحتاج إلى أن نروض أنفسنا على احتمال المرارة التي قد نحس بها في أول الأمر، وهي مرارة الانعزال النافع، الخلطة بقدر بقدر مقدور، فالاعتزال النافع أو الانعزال النافع الذي ننتفع فيه نحن تحضيرا وحفظا واستذكارا عرضا، ثم بعد ذلك تأتي إلى الشيخ فإذا شرح وإذا بك قد استحضرت، فتكون المشكلات عندك في المتن الذي تريد أن تتفقه فيه وأن تعلمه تكون بين يديك المشكلات فتطرحها. أما إذا قرأ العالم والشيخ من حينه وأنت لم تكن قد أحط بهذا الباب أو هذا الفصل من قبل فلا تدري ماذا فيه، يمر وأنت لا تدري، ترجع للبيت فتأتيك المسائل لو أني سألت عن كذا لو أني سألت عن كذا وهكذا. فالتحضير للدرس هذا مهم جدا. ومن هنا أقول إن الواجب علينا في هذه الأيام بالذات نحن معاشر طلاب العلم السلفيين أن نكون جادين في الطلب والتحصيل، والطلب والتحصيل لا بد فيه مما ذكرنا، وإنما التعليم بالتعلم، من لم يجلس على شيخ ما هو بشيخ، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة يرحل إليه، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. لابد من حفظ، لابد من حفظ. تتعلم في ماذا؟ في شيء غير محفوظ هذا ما ينفعك، تأتي بعد ذلك تريد أن تفتي الناس بماذا؟ لابد من محفوظ، كنز، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل إن أنكرت حلته يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذا العلم خفيف الحمل، ما يحتاج إلى لا صناديق ولا إلى أغلاق، علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، متى؟ هذا في الحفظ. وإنما التعليم بالتعلم، لا بد من القعود على الأشياخ والجثو أمام ركبهم والجلوس بين أيديهم، جلسة المتواضع المستفيد المعلن لذلك وإن تقدم به السن، ما دام بين يدي الشيخ فيظهر حاجته وافتقاره إلى علمه، فأن هذا من أوائل البركات التي ينفعه الله سبحانه وتعالى بسببها. ثم الحفظ، لا بد من محفوظ، احفظ فكل حافظ إمام، صح ولا لا؟ الآن الحفظ يحارب يا أخواني، الحفظ يحارب، يعني المدرسة يسمونها الكلاسيكية هكذا علمونا في علم التربية وعلم النحس، هذه الطرائق التي جاءوا بها يحاربون الحفظ، فالطرائق التربوية وطرق التدريس هذه اللي طلعوا بها علينا ما يريدون الحفظ، يقول لك أنت تشحن 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 تشحن. فجاء أيضا بعض المرخدعين بالأفكار المنحرفة، يقول ما زاد على نسخة، وزيادة النسخ سهلة، زيادة النسخ ما هي سهلة، تضبط النص عليها. الآن المحققون مو يقول في نسخة كذا وفي نسخة كذا، صح يا إخواني ولا لا؟ الآن المحققون أنفسهم يقولوا في النسخة الفلانية كذا في النسخة الفلانية كذا، بعض المتون قومناها على محفوظ أشياخنا ومحفوظهم أصح من المطبوع، لماذا؟ لأنهم قوموها على أشياخهم وأشياخهم على أشياخهم وهكذا إلى مصنفيها. فلا بد من الجلوس بين يدي العالم حتى تأخذ عنه، وإذا لم تستفد منه علما ما يمكن أن تقول ما استفدت من شيء، لكن لو فرضنا لا أقل من أن تستفيد من هديه وسمته ودله. ونحن أيضا إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن هذا العلم يجمله الأدب، يكسوه بهاء وجمالا. ثم بعد الحفظ تدقيق، لا بد من التدقيق، لأن المحفوظ من أول وهلة يذهب بعد ذلك، لا بد من أن تدققه. إذا حفظت بيتين ثلاثة ما تغلط فيها 10 غلطات، ها ما حفظت، فلا بد إذا حفظت تصعب تدقق هذا الحفظ تتقنه، ثم بعد ذلك والتفهم تتفهم فيه. ومن هنا تعلمون سر ما مشى عليه مشايخنا الأولين ونحن أدركنا طرفا منهم، يبدأ يقول لك روح احفظ وتعال. عرفتم شيء من هذا ولا لا يا إخواني؟ أدركتم شيء من هذا؟ يقول لك روح احفظ وتعال، يعني البسطة من الناس يقول كيف أحفظ أنا ما فهمت، لا ما صحيح، لا بد من حفظ، لا بد من حفظ، لا بد من حفظ. إذا حفظت تعال، فإذا قدمت يشرح لك. الآن في شيء في الخزينة أنت تنميه وتنوره وتجمله، فالتفهم بعد التدقيق. ولهذا تقول صاحب ألفية السند وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. كيف؟ اسمعوا الجواب، بحفظ متنه فلا بد من حفظ، بدأوا به جامع للراجعي تأخذه على مفيد الناصح. إخوان الأمر ما سهل، فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، لو تعمر 1000 سنة ما يمكن أن تحوي الغاية في العلم. إذن فما هو الطريق؟ فخذ من كل فن أحسنه، من كل فن أحسنه، وذلك بأي طريق؟ بحفظ متن، فلا بد من حفظ ولا بد من محفوظ، ولا بد أن يكون المحفوظ فيه صفات، أن يكون هذا المحفوظ جامعا معتمدا في الفن، معتبرا عند أهل الفن، معتنا به عند أهل الفن، مشروحا عند أهل الفن، بحيث إنه إذا ما أشكل عليك فيه شيء عدت فوجدت الشروح عليه، فتنظر في هذا، فإذا لم تجد نظرت في الثاني، ففي الذيل، ففي التعقب، ففي الثالث، ففي الرابع، وإذا بالمسألة تزداد إشراقا عندك بحفظ متن جامع للراجحي. لا بد أن يكون هذا المتن جامعا مشهورا معروفا بين العلم. الآن أنا أذكر لكم فقط في رحلتي هذه في مدة شهرين من البحر إلى البحر، من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الحدود اليمنية في منطقة جازان إليكم، ما ذهبت إلى الشمال، وقصرت في نصف المسافة بالنسبة لي في الخط الطولي. أرى وأنتم لعلكم رأيتم مسابقات حفظ متون، والله أنني رأيت أكثرها لا يوجد فيها متن لأئمة الإسلام المعروفين إلا القليل القليل القليل، بل بعضها في الأصول، في أصول التفسير، وفي أصول المصطلح الحديث، وفي الفقه، وما أدري إيش، متون لأناس ربما معاصرين وما عرفوا بعلم، وهذا ما سنأتي إليه. فتركوا هذه العلوم وهذه الكتب وهذه البتون التي جهد عليها العلماء جهدهم وشرحوها وأخرجوها ونوروها بكثرة الحواشي عليها، الكتاب إذا أظلم استنار يقولون. إيش معناه؟ إذا أظلم بكثرة السواد حواشي فقد استنار مغلقه، حل وفكت عباراته. نجد هذه المتون لأقوام لا يزالون لو جئت تتحدث معه هو بنفسه ما هو متقن للفن، وعليها 2000 ريال و3000 ريال و4000 ريال. ليش؟ لأنهم يعرفون أن الناس ما يقبلون عليها، لا بد من الدراهم. فنسأل الله العافية والسلامة، لا بد من أن يكون المثل مشهورا لا مغمورا. ترتر الآن مثل ألفية بن معطي مع ألفية بن مالك، من يعرف ألفية بن معطي؟ أندر الناس اللي يعرف ألفية بن معطي، صح ولا لا؟ وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي. المشهور عندنا إيش؟ ألفية بن مالك. تخلي ألفية بن مالك اللي عليها عشرات الشروح والحواشي والانتصار والاعتراض ودفع الاعتراض، وتذهب لألفية بن معطي، يعني ترجع أنت تبني من جديد كأنك تحاول شرحها، هذا يذهب عليك الوقت، بينما شيء أمامك المفروض أنك ما تبدأ ترجع من جديد، وإنما تبدأ بحيث انتهى الناس. فلا بد أن يكون المتن كما ذكرنا، وأن تأخذه على من؟ على مفيد ناصح. لا بد أن يكون المتعلم عليه مفيدا، والمفيد يعني هو المتأهل لأن يفيد للإفادة، وهذا يكون معرفته بواحد من ثلاثة: اشتهاره بالعلم بين الناس وشهادتهم له بذلك، شهادة العلماء وتزكيتهم له بأنه أهل لأن يقعد فيؤخذ عليه، الثالث كثرة مزاولته هو للعلم، فلا بد من هذا. إذا لم تأتي هذه الأشياء فلا يمكن أن يكون مفيدا. تأتيه وما عنده شيء كيف يفيدك؟ هل يفيد الذي لا شيء عنده؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون مفيدا. فالمفيد لا بد أن تتوافر فيه هذه الأشياء: يشتهر بين الناس، يقعد للتعليم لأن من جلس جلس إليه، يشهد له أيضا العلماء بأنه أهل لأن يتعلم عليه يجيزوه، وهذا معلوم بين العلم. ولا بد أن يكون ناصحا، لا بد أن يكون المعلم ناصحا، فإن المعلم مع تعليمه هو مربي، فينظر إلى طلابه وإلى ما يتعرفه في وجوههم ويبلغ إليه من أخبارهم فيسددهم ويرشدهم ويدلهم ويعينهم ويوجههم بقدر ما يستطيع، فهذا لهم بمنزلة الوالد. ودليل ذلك ما جاء في سنة أبي داود وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. فالمعلم والد، مربي الروح والد، وأثره عظيم، فينبغي أن يستخدم مع طلابه عطف وشفقة الوالد وحزم الوالد. وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فلا بد من حزم مع الرحمة. يقول للشيخ صالح الأطرم الله يوفقنا وإياه، شيخنا درسنا عليه في الجامعة في كل أصول الدين في حاشية الروم، يقول: جئت في أول طلبي على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فيقول: بدأت في الدرس ما حمدت الله ولا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلمت ولا ترحمت على المصنف، قلت بسم الله وبدأت. قال لي: قم 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 رح تعلم بعدين تعال. يقول: أنا أدور هل غلطت أخطأت. بعد ذلك يقول: جاءني من يفهمني، قال: أنت ما حمدت الله سبحانه وتعالى ولا صليت على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترحمت على المصنف. فبقيت هذه مر الدهر معه كم بين يوم هذه الحادثة ولما حدثنا بهذا في عام 1406، عشرات السنين بقيت ما نسيها. وسبب هذا أنه جاء أحد إخواننا وزملائنا في الكلية فوقع في مثل ما وقع فيه الشيخ في صباه في صغره، فقرأ بهذه الطريقة فالشيخ وفقه الله وختم لنا وله بخير، ساق لنا هذه القصة. فالمعلم يا إخوان يؤدب، أما الذي يأخذ من الصحف هذا لا ينفع أن يكون معلما. لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، فالقرآن لا بد فيه من السماع والحديث لا بد فيه من السماع. بعد ذلك أقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عليكم بأهل السنة وعلماء السنة، أهل الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح، فخذوا عليهم، فإن في الجلوس بين أيديهم البركة، تنالك بركة العلم. وإياك وأهل الأهواء فاحذرهم، فإن الجلوس بين أيديهم شؤم، نسأل الله العافية والسلامة، إن لم يجرك ذلك إلى الوقوع فيما هم فيه. ولهذا ذكر النووي وغيره، لكن في أشهر الكتب نحن نحيل على أشهرها في الرياض، رياض الصالحين، نعم، قال: وإن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه أن يغتر به فعليه أن يحذره منه. فطلب العلم على أهل الأهواء مضرته عظيمة، ومحنته وبليته على المرء جسيمة. فكم من إنسان زل بسبب شيخه، لماذا؟ لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والمعلم من أعظم الناس إحسانا إليك، فربما تساهلت وتسامحت معه فوقع في قلبك شيء من تعظيمه وتوقيره فانتهى بك إلى متابعته، فضلا عن الانتصار له ولو بالباطل. وهذا مصيبته كما قلنا على طالب العلم عظيمة. فلا بد من أن ينظر إلى علماء السنة ويؤخذ عنهم وينظر إلى علماء البدعة ويحذرون. ومن اضطر إلى شيء في العلم لأخذه عن أهل الأهوى فقد ذكر له أهل العلم شروطا، منها أن يكون متمكنا في العلم، وخاصة في الباب الذي يخشى عليه من أن يضله ذلك المعلم فيه، وثانيا أن يأخذ منه بقدر حاجته ثم يدعه ما تدعو إليه الحاجة، وثالثا أن لا يجد سواه في هذا الباب الذي يحتاج إليه، فلا بد من ذلك. أما الأخذ كل من هب ودرج غير صحيح كما قلنا، لأنه يؤثر على الإنسان. وأختم الحديث وإن كنت أطلت عليكم وأرجو المعذرة، بأن أوصيكم ونفسي بالاجتهاد، بالاجتهاد على صيانة الأوقات خاصة، وترك الاشتغال بما لا يعني بالأخص. فأنت في مرحلة الطلب إياك وأن تشتغل بما لا يعنيك من أمر الفتوى والدخول فيما ليس لك فيه حق في أن تدخل فيه، إما بأن لا تحسنه أو بأن تزل فيه إن دخلت، أو أن لا يسمع لك إن خفت فيه. إما أن لا تحسن الدخول فيه، وإما أن لا تأمن على نفسك إذا دخلت فيه، ولا يسمع لك إن تكلمت فيه. فعليك أن تصون وقتك عن هذا، فاصرفه فيما أنت مأمور بصرفه فيه، واعلم أنك بعد غد أو غدا ستأتي وتقعد مجلسا أو تجلس مجلسا تتمنى فيه أن لو تسلم من السؤال لتزداد في العلم، ولكن الناس لا يدعونك. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه محدثا، وكنا عنده في الطائف في عام 1414، يقول يا إخوان ما هي الإجازة هذه؟ الإجازة هذه الإجازة العطلة ما أعرفها أنا، والله ما أعرفها، غير الناس أسمعهم يقولون إجازة، فلان أخذ إجازة، أنا ما أعرف شيء اسمه إجازة منذ أن عرفت العلم ودخلت في العمل إلى يومكم هذا، ما أعرف إجازة ولا أعرف أني يوم أخذت إجازة، وين أروح من الناس؟ هذه عبارته. فأنت عليك الآن بالتحصيل، وسيأتي عليك غد تقول فين أروح من الناس؟ الناس معك دائما وأبدا، وسيحتاجون إليك إذا أقمت بناءك على الصحيح. وإياكم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنفاق الوقت في قيل وقال، فإن قيل وقال لا تعد على صاحبها بفائدة، هذه مهلكة ومضيعة للوقت، لا تخرج منها بفائدة، تخرج منها صفر اليدين، وهي كالسحر نسأل الله العافية والسلامة في هذه الأزمان، اجترفت كثيرا منا إلا من وفقه الله، يقولون ويقول فلان وفلان قال وفلان تان قال وفلان فيه وفلان. لا يا أخي، أنت الآن ما أنت من أهل هذا، أنت لك باب ما يمكن أن تتعداه وتأتي من غير البابه إلى العلم من غير بابه، هذا الباب تدخل منه إلى كذا، وهذا الباب تدخل منه إلى كذا، باب السؤال أنت الآن بابك، باب الفتوى ما هو بابك، باب من؟ باب أهل العلم، هؤلاء بابهم باب السؤال باب الفتوى، وأنت بابك باب السؤال. بما حصلت هذا العلم يا ابن عباس؟ قيل له رضي الله عنهما إيش قال؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، فلا بد من أن تسأل، والعلم مقره قلوب الرجال، وقلوب الرجال صناديق مغلقة ومفاتيحها حصن السؤال، العلم مقره صدور الرجال قلوب الرجال فهي صناديق العلم، وهذه الصناديق مغلقة ومفاتيحها حسن السؤال. فإياك أيها الأخ أن تسأل إلا سؤالا إذا سمعه الشيخ استحسنه منك واستدل به على نباهتك وعلى حرصك على الفائدة. وبهذا أختم وأسأل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ساعات العمر، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا حق الغسل، جزاك الله خير. هذا سائل يسأل يقول: أثر عن السلف أو جاء وأثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يعتزلون الفتن ويبتعدون عنها، فما هو الضابط الشرعي في هذا؟ وهل يسكت أو يسكت عن بيان الحق وعدم إيضاحه للناس؟ أو هذا من اعتزال؟ نعم، وهل السكوت يعني يقصد عن بيان الحق وعدم إيضاحه للناس من اعتزال الفتنة؟ الجواب عن هذا: هذا في الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، الفتن المدلهمة المظلمة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن عليه الصلاة والسلام متى يكون الاعتزال، فما ترك اجتهادا فيه حفظكم الله لمجتهد. قال: أرأيت إن أدركني ذلك فماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق. والحمد لله، جماعة المسلمين قائمة، وإمام المسلمين قائم، وعلماء السنة ولله الحمد متواجدين متوافرين بين ظهرانينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات، وأن يوفق ويثبت ويبارك في عمر من بقي موجودين، فالحمد لله، هذا ما هو أوانه. وأما عدم الإيضاح للناس فهذا ليس هو المطلوب من الحديث، فالاعتزال حينما يكون لا يسمع لك أحد، كل واحد منصرف بنفسه، لا يرى إلا ما يراه ولا يرى إلا رأيه، كل واحد معجب برأيه، ولا يوجد من يعطل الناس على الحق، حينئذ عليك بأمرك ودع عنك أمر العامة كما جاء في الحديث، وهذا لا يخفى. أما مسألة الإيضاح للناس فهذا مطلوب، ولكن الإيضاح على قسمين: إيضاح خاص وإيضاح عام. الإيضاح الخاص أن يتكلم طالب العلم بقدر معرفته فيما يخصه ويرى أنه يتوجب عليه إذا احتاج إلى ذلك. وأما الإيضاح لعامة الناس والبيان لهم خاصة في الأمور العامة التي تعم بها البلوى، فإنما هذا يكون ممن لكلامه وقع، وإذا ما قال صار له محط في السمع وأثر ونفع بإذن الله تعالى. فأنت بقدر ما تستطيع على قدر طاقتك تبين للناس ما تعلم، وما عدا ذلك. وليس معنى هذا أنني وأنت إذا فعلنا مثل ذلك صرنا علماء، لا لا لا، ولكن تبين ما نعلم بقدر استطاعتنا إذا توجب علينا، وما استطعنا أن نفتك من هذا فالحمد لله. يحال على من؟ يحال على من يكون لكلامهم وقع ونفع إذا وقع في السمع. نعم، وهذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول سؤالي أحسن الله إليكم، إذا كان الشخص خصوصا العالم أو طالب العلم ساكتا لا يتكلم في الجرح والتعديل والتحذير إلا إجمالا، فما موقفنا منهم؟ بمعنى هل نطلب العلم عنده إذا كان يدرس الكتب السلفية؟ أقول هذا السؤال ما أكثر ما يطرح وبعبارات مختلفة والمعنى واحد، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إذا كان الشخص معروفا بالعلم والسنة فاطلب عليه، والجرح والتعديل ليس لكل أحد، يجب أن يعلم هذا. المتكلمون في الجرح والتعديل ثلة من العلماء، ما هم كل العلماء، وهذه كتب علوم الحديث بين أيدينا شاهدة. لماذا؟ لأن المتكلم في الجرح والتعديل إما أن يكون من أهل الصناعة وإما أن يكون عليها دخيل، فإذا كان من أهل الصناعة كان لكلامه نفعا، وإن لم يكن كذلك يأتي كلامه هزيلا ضعيفا يغلب عليه الضعف أو الخطأ. ولهذا قال علماء الجرح ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وهذه رسالة مصنفة، ولا أظن أكثركم إلا يعرفها إلا وهو يعرفها، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. في أناس لهم جرح وتعديل لكن هل يعتمد قولهم؟ لا، لأن المتكلمين في الرجال طبقات، وهذا مشروع. فالشاهد إذا كان سلفيا وصاحب سنة وعالم اطلب عليه، ما الذي يمنع؟ إلا إذا استبان خلاف ذلك فعاد هذا باب آخر، لنا معه مسألة أخرى. نعم. تقول نلحظ بعض القصور في جانب الوعظ عند إخواننا، فمثلا عندما يريد الشباب أن يقوم بتوزيع أشرطة في مواسم الطاعات فلا يجد إلا القليل أو لا يكاد يجد، نرجو الاهتمام بهذا وحث الإخوان من طلبة العلم على هذا الباب. هذا صحيح في هذا الجانب صحيح، ولكن ينبغي أن يلفت النظر إلى أن أهل السنة والحديث الوعظ عندهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مستجيبون لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قد افترض الله علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عشرات المواضع من كتابه جل وعلا، فأهل العلم يعظون الناس ويرققون قلوبهم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحسنون الاختيار لهم من الصحيح المرفوع والموقوف والمقطوع من أقوال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين رضي الله عنهم، فيأتونهم بما صح فينقون لهم. وأما أن يتكلم في هذا من لا يحسن فهذا بابه باب آخر عند أهل العلم والسنة، اسمه القصاص، والقصاص كثير عندهم الأكاذيب، وهم بين رجلين، إما كذاب هو في نفسه، وإما هو ما يتهم بالكذب لكن يجري الكذب على لسانه، ومعنى ذلك أنه ليس من أهل العلم والمعرفة بالتمييز أو في التمييز بين الصحيح والضعيف، الأصيل والدخيل، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءتنا مشكلة أخرى، مشكلة الوضع والأحاديث الواهية على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشمر أئمة السنة والأثر عن هذا ساعد الجد، عن ساعد الجد في هذا، وصنفوا المصنفات في القصاص والوعاظ والمذكرين، ولا يعظ الناس لا يقص إلا واحد من ثلاثة، أمير أو عالم أو إيش الثالثة إيش أو مختال. والناس اليوم يبغون اللي يبكي ويأتيهم بالطوام المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس العوام هوام، والهوام عندهم طوام. قيل لأبي زرعة لما نوضر في قضية كتب المحاسبي قال إن فيها وفيها وفيها، يعني فيها من ترقيق القلوب، فقال من لم يعظ من لم يرقق يتعظ بكلام الله فلا وعظه الله. هل تجد هذه الوساوس والخطرات في كتب مالك وسفيان وفلان وفلان؟ الناس يحبون هذا. واحد شغلته التفحيط أصبحنا وذا بالداعية، واحد شغلته القصص أصبحنا وذا به الداعية الكبير، وتسمع اللي هو مرة دجاجة ومرة بقرة، والله يا أخوان هذا موجود والأشرطة تسمعها، مرة يمثل صوت بقرة ومرة يمثل صوت دجاجة ومرة يمثل صوت ديك ومرة وهكذا هكذا. هل كان أهل العلم والإيمان؟ لا، لكن هذا مضحك. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الجامع في صحيحه لما تكلم عن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء إلى حديث الحجامة للصائم، جاء بمخالفة لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم علق عليه قال وعبد الرحمن ضعيف ليس هو ممن يعتمد على حفظه ويوثق في نقله أو عبارة نحو هذا، وإنما هو رجل شغلته الزهد والعبادة والورع. هذا موجود في صحيح ابن خزيمة. لو أني الآن قلت أنا قالوا هذا يطعن في الصالحين، يطعن في العباد، يطعن في الأخيار، يطعن في الأزكياء. لا، هو ما طعن فيه، هو بيّن لك شغلته واختصاصه إيش؟ اختصاص الزهد والعبادة والورع، صالح في نفسه، هذا نفعه إيش؟ لازم نفعه إيش؟ لازم. هناك من الأسماء ما هو لازم، من الأفعال ما هو لازم، ومنه ما هو متعدي، والمتعدي أيضا أقسام، منه ما ينصب مفعول، منه ما ينصب مفعولين، منه ما ينصب ثلاثة، صح ولا لا؟ فالمتعدي النفع هم أهل العلم والأثر، فهؤلاء هم الذين يعظونك بما صح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، ينخلون ويغربلون. أما اللي شغلة الزهد والعبادة والورع هذا صالح في نفسه، فاشتغاله بالعبادة والتزهد في نفسه ومعالجة نفسه أشغله عن الاعتناء بالارتحال وملاقاة الشيوخ، معرفة العالم النازل والمدلس والوضاع الكذاب المنقطع اللي كذا إلى آخره، فصار يروي عن كل من أقبل وأدبر، فهذا بابه باب آخر. فالواعظ الواعظ إذا وعظ يعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت انظر انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع على أصحابه ذات يوم فقال لو تعلمون ما أعلم إيش؟ ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. فقطع أصحابه رضي الله عنهم رؤوسهم ولهم خنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بالموعظة. حديث العرباض شاهد على ذلك، بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله هذا من يحسنه؟ الناس ما عاد يبغون اليوم قال الله وقال رسوله إلا قليل، أعني بهذا جمهور الدهمة، يبغون يستمعون قصص وحكايات، وهذا الذي يطيب لهم. ونحن ما نجري مع الناس على ما يريدون، وإنما ندعو الناس إلى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الزهد والرقائق كتبه من صنفها؟ من صنفها؟ أئمة الحديث والسنة والأثر، وبينوها إما استقلالا وإما ضمن كتب كالزهد بن مبارك وغيره، الزهد لهناد وغيره، الزهد لابن أبي عاصم وعد من هذا القبيل. الرقائق الموجود في كتاب البخاري، الرقاق، الجنة والنار في صحيح مسلم، هذه الكتب. لكن يا جماعة الناس الآن اختلف عندهم مفهوم الوعظ، يبغون الوعظ هو القصص والحكايات الأكاذيب وصار كذا وحصل كذا، فهذا يدل على ما؟ على نقص الإيمان وضعفه في القلوب، حيث تتعظ بالحوادث والوقائع ولا تتعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود مقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فلا بد من التصحيح لهذا المفهوم للوعظ عند الناس. فينبغي أيضا لأهل السنة أن يكون لهم في هذا الباب اقتداء بسلفهم الصالح، أن يكون لهم باع وأن يضربوا فيه بسهم حتى لا يبقى الباب فارغا فيحتاج الناس إلى من لا تحسينه. وهذا يقول اقترح إخواننا الذين قاموا على هذا اللقاء جزاهم الله خير المبارك إلى تكرار مثل هذه اللقاءات والإبلاغ عنها وفتح المجال للتعاون في دعم مثل هذه اللقاءات والمشاركة في تحمل مصاريفها. فأنا أولا أدعو الله جل وعلا لإخواننا الذين تسببوا في هذا الجمع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأموالهم وأوقاتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على مرضاته وفي الآخرة في دار كرامته. ولا شك أن هذا المجلس يعني وأمثاله الثمرة العظيمة التي ترجى منه هي التذاكر، والتي يخرج منها بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الاغترار بهذه الدار. فإن المرء منتقل مغادر وليس له في دنياه إلا العمل الصالح الذي يبقيه والذكر الحسن، وفي آخرته أيضا العمل الصالح الذي يقدم عليه. محلين كل النفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. وتحبر في دار النعم إيش؟ نعم، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها، إلى أن قال وإن تكن الخسرى فقبح فعالها. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت مسافر وأنت ماشي على هذا الطريق، ولكن الموفق من يستعد للسفر، وأنا أمثله في المسافر المنتظر ما يدري يركب في هذه الرحلة أو التي تليها، فدائما معي عفشه وزاده ومتاعه، أليس كذلك؟ فالموت ما تدري متى يفجعك، هو الموت ما منه ملاذ وما صب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لاغتنام الأعمار قبل نزول الآجال. كان السلف الصالح لو قيل لهم يأتيك الموت الآن ما استطاع أن يزيد عليه على ما هو فيه، كما قيل في سفيان رحمه الله تعالى. ويقول الآخر ما أحب أني ألقى الله بعمل أحد إلا بعمل أحمد بن حنبل. الله أكبر، ليش؟ لأنه وتيرة واحدة، العمل ماشي ما ينقطع، عامل لله جل وعز يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، فهو في ذكر لربه سبحانه وتعالى دائم، فاجتهاده دائم، فالقليل الدائم المتصل خير من الكثير المنقطع. وكما في الحديث الصحيح أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، 5 ركعات و3 ركعات تصليها في الليلة بعد الرواتب تستمر معك طول حياتك خير من 10 ركعات لا تصلي في السنة إلا دورها في شهر كامل، هذا ما ينبغي. وطالب العلم لا بد له أن يجتهد في جانب العبادة، لأن جانب العبادة يظهر على وجهه النور ويظهر على كلامه الصدق، والناس يسمعون له، لأنه إذا عامل الله فيما بينه وبينه أقبل الله عليه بقلوب العباد. والله لو عبد الله في صخرة صمّى صادقا أوشك أن الله جل وعلا يظهر ذلك على وجهه. لماذا؟ لأنه لم يراقب إلا الله سبحانه وتعالى، فيقبل الله بقلوب العباد عليه، لأنه حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس ومن أرضى الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وإن سخطوا عليك الآن يوشك أن يقبلوا عليك غدا، عامل الله يقبل الله جل وعلا بالقلوب عليك. فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، وهذه الدار كم ستعمر فيها؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته. فأنت بالجسم لا بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، وأقبل على النفس واستكمل فضائلها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فيا إخوان، هذا الجسم الآن ننعمه ولا نتعبه في شيء لله جل وعز يتنعم به غدا، ننعم هذا الجسم للديدان. أما الروح فتقدم لأعالي الجنان. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. يقول بعض الإخوة يكثر من الشيوخ ويعترض عليه البعض بأن ذلك من أسباب عدم الثبات على منهج في العلم وعدم ضبطه له. أقول إن هذا الكلام فيه تفصيل، فإن كان الإكثار من الشيوخ لأجل الاستفادة وطلب العلو والتحصيل عليهم ما داموا في زمن الإمكان فهذا محمود، بل هو مندوب إليه، لأن طلب العلو سنة عمن سلف. وأربعة لا تؤنس منهم رشدا. من هم؟ قالوا ابن المحدث بدأوا به. الغالب على أبناء العلماء الغالب أنهم ما ينجو منهم إلا القليل، خلاص اكتفي ببوه وهو ينتهي، تجده مخالف له. إلا القليل كعبد الله بن أحمد بن أبي حاتم ومن كان على شاكلتهما، نقول إلا القليل. ابن المحدث ومنادي وحارس الدرب العسس، وما تعين منه شيء، لا حديث لأنه مشغول بحراسة الدرب، ومنادي القاضي فلان 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 قضية فلان، كيف هذا تتكلم معه وتحصل منه؟ ما تحصل شيء. وما والرابع من؟ فطالب علم لا يرحل في طلبه، أو طالب حديث لا يرحل في طلبه. فلابد من هذا، ولابد من الاعتبار بهذا الجانب. أما إن كانت كثرة التنقلات هذه لأن فلان فيه وفلان فيه، فهذا نعم يدل على عدم معرفته، وهو في هذا أحد رجلين: إما أن يكون مبتدئا أو جاهلا بحال ذلك الشخص. فالمبتدئ يجب أن يسأل، والجاهل بحال الشخص يجب أن يسأل. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، فالغالب عليه أنه يكون صاحب تلذذ، وهذا غالبا ما ينقطع سريعا